هذه أمور طيبة. أن تدعو الله بالزواج لتستعف، تدعو الله بالتمكين، تدعو الله بكثرة المال، تدعو الله بحصول الولد، إلى غير ذلك. لكن هناك دعوات جامعات، يعني الدعوة الواحدة تضم لك كثير من الدعوات. بدل أن تمكث نصف ساعة ربما تأتي بكلمات وما تدري ماذا تطلب من ربك، عندك دعوات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكلمة بكلمات والجملة بجمل،
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني.
وهي بعنوان تذكير الأفاضل بملازمة الدعاء الشامل. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، في هذه الليلة الموافقة للسادس من شهر شعبان لعام 42 و400 ألف، وفي هذا المسجد بالعبري، مسجد بن كزة، نشرح حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حديث عظيم جدا، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن طارق بن أشيم رضي الله عنه، وليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث في كتاب الدعوات، وحديث في كتاب الإيمان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا الحديث: كان الرجل إذا جاء بالإسلام علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم يعلمه هذه الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. وفي آخرها قال: فإن هؤلاء جمعت لك دنياك وأخراك. فهذا حديث عظيم، مبدأه أن الإنسان يجب عليه أن يكون مسلما موحدا منقادا لله عز وجل إذا أراد الكرامة والعزة، وأن الإسلام أول ما يطلب من العبد. ولذلك يذكر الفقهاء في كتبهم أن من شروط الأعمال الإسلام، فتجد أنهم يذكرون في شروط الصلاة الإسلام، وفي شروط الحج الإسلام، وفي شروط الزكاة الإسلام، وفي كل عمل، لأن الله عز وجل يقول في شأن الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وإبراهيم وإسماعيل حين كان في بناء البيت كان قولهم: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فعلم من هذا أن العمل إنما يتقبل من المسلم، لأن من شروط العمل الإخلاص لله عز وجل، وهذا لا يكون إلا من مسلم. وهكذا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا من مسلم. فكان إذا جاء الرجل بالإسلام، أي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بتعليمه الأهم فالأهم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وهكذا من دخل في الإسلام يحتاج إلى أن يعلم أحكام الإسلام، ومن كان جاهلا وهو من المسلمين يحتاج أن يعلم أيضا أحكام الإسلام. كان يعلمه الصلاة، يبدأ بتعليمه بكيفية الصلاة، لأن بعد التوحيد أوجب الواجبات الصلاة. بعد أن يقول الإنسان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صار موحدا ومفردا لله عز وجل بما يجب له، تعين عليه الصلاة. حتى لو حضر وقتها قبل أن يتعلم الفاتحة يصلي بغير فاتحة، وله أن يسبح ويحمد ويكبر ويقول ما شاء من الأذكار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ابتداء يعلم من أسلم الصلاة. والآن كثير من الناس يجهلون أحكام الصلاة. رجل عاش في البادية لا يعرف شيئا من أحكام الصلاة، أو رجل في المدينة مع الأعمال مع الأشغال لا يعلم شيئا من أحكام الصلاة. فإن كان يصلي رأى الناس يصلون صلى كصلاتهم، رأى أمه أو رأى أباه أو رأى جاره أو صاحبه أو رأى إمام المسجد، فصار يصلي بصلاته. لكن هناك أحكام يحتاجها الإنسان، أحكام كثيرة، أحكام تتعلق بشروط الصلاة، ما يكون قبل الصلاة من رفع الحدث وطهارة المكان واستقبال القبلة والعقل والإسلام والتمييز وغير ذلك من الشروط. ويحتاج إلى أمور في الصلاة: معرفة الأركان التي إذا سقطت تعين عليها أن يأتي بها ولا بد، سواء تركها ناسيا أو تركها جاهلا. وهناك أمور يجزئ عنها إذا سقطت منه سجود السهو، ولا يلزم أن يأتي بها بعد أن فات وقتها. وهناك أشياء ربما تسقط من الصلاة، ربما تسقط من الصلاة فلا يضره عدم الاتيان بها، مع أنه لو جاء بها كان أجره أعظم وثوابه أكثر، لأنه صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلمه الصلاة دليل على أهميتها، دليل على أهميتها. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين، وكم له من الأشغال، وكم له من القضايا، وكم له من الأمور، ومع ذلك يعلم هذا المسلم الذي أسلم جديدا الصلاة، كيف يقوم وكيف يركع وكيف يسجد وكيف يفعل. وهذا دليل على عظم شأن الصلاة، وكيف لا يكون شأنها عظيما، وهي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. العبد كم له من أعمال، بعض الناس ربما عندهم بعض الأعمال المقدمة على الصلاة، بعض الصدقات، بعض الأفعال، لكن لا، الصلاة هي المقدمة لأنها حق الله سبحانه وتعالى، ولأنها الركن الثاني بعد الشهادة. فتعلمها متعين، وينبغي للإنسان أن يهتم بها صغيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين. ما قال مروهم بالصلاة، في فرق بين علموا ومروا. علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين، فإذا جاءوا 10 سنين مرهم بالصلاة واضربهم إن تركوها وفرطوا فيها. لماذا قال علموا؟ حتى يتعلم الصلاة على الوجه الشرعي، يتعلم تكبيرة الإحرام وما يرافقها من السنن، يتعلم الأدعية التي تكون بعد تكبيرة الإحرام، يتعلم الفاتحة بحيث يقرأها قراءة صحيحة، يتعلم بعض الصور القصيرة التي لا يستغني عنها مسلم. وإن كان كلما تزود الإنسان من القرآن زاد فضله ومنزلته وعلت رتبته، لكن أدنى الدون أن يتعلم السور الصغيرة أو يقال القصيرة، لأن القرآن عظيم، شأنه عظيم. انتقد بعض أهل العلم التعبير بالصغيرة، السور القصيرة، يعني إلى سورة الضحى وما بعدها إن حفظ جزء عما فأمر طيب، وحفظ الآيات الكريمات والفضيلات كآية الكرسي وآخر سورة البقرة ومثل هذه الآيات العظيمة، فإن الإنسان يستفيدها في حياته العلمية والعملية. ثم يتعلم كيفية الركوع، كثير من الناس لا يحسن الركوع، ربما إذا ركع لا يطمئن، وإذا رفع لا يعتدل، يعني لا يرفع ظهره حتى يعتدل قائما، إنما يبادر بالهوية للسجود. وهكذا يتعلم السجود وكيف يكون على 7 أعظم. لو صليت في مسجد وجعلت تنظر إلى الناس تجد بعضهم يرفع أنفه ما يجعله في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، وأشار إلى جبهته وأنفه. وبعضهم ربما يرفع رجله أو أحد رجليه ما تكون في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، الوجه، أشار إلى الجبهة وأشار إلى أنفه، واليدين والركبتين والقدمين. وربما تكون صلاته باطلة ولا يشعر، لأن من سجد من أول السجود إلى آخره لم تكن قد اتصلت قدماه بالأرض صلاته باطلة، صلاته باطلة. إذا كان جاهل قد يعفو الله عن الجاهلين، أما إذا كان عالما فإنه يؤاخذ بجريرته. فالشاهد أن هناك أحكام تتعلق أيضا بالتشهد والأدعية التي قبل السلام، كيفية السلام، ولذلك كانت أحكام الصلاة والطهارة في أغلب الكتب المصنفة أكثر الأحكام. أحكام الصلاة والطهارة إذا نظرت إلى كتب الفقه، إلى الكتب التي تتكلم عن أحكام الدين، تجد أنها أكثر الأحكام، بينما بقية العبادات قد تكون أحكامها محصورة. أما الصلاة لها أحكام متصلة بها وأحكام منفصلة عنها وأحكام مع الإمام وأحكام إذا كان من المأمومين، أحكام في الفريضة وأحكام في النافلة، وإن كانت من حيث الهيئة واحدة، أحكام الصلاة في المسجد، أحكام الصلاة في البيت، أحكام الصفوف وما يتعلق بها، فشأنها عظيم. كما سمعنا من أخينا المقدم توفيق الأبياني أن الإنسان يؤجر من يخرج من بيته، بل من حين يتوضأ، من حين يتوضأ، حين يتوضأ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا غسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة، نظر إليها بعينيه مع الماء ومع آخر قطر الماء. وهكذا حين يتمضمض ويستنشق تخرج كل خطيئة، فإذا غسل يديه تخرج كل خطيئة فعلها بيديه، فإذا مسح رأسه تخرج كل خطيئة من أطراف شعر رأسه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة. ثم بعد ذلك إذا خرج للمسجد كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، وإن كانت الصلاة لا ترتفع عن الذمة إلا بالصلاة المكتوبة المفروضة، لكن له أجر الصلاة وهو في المسجد ينتظر هذه الصلاة، أجر عظيم. رب بعضهم يهجر قبل الصلاة بنص ساعة، بساعة، بربع ساعة، وعد الصلاة بهكذا، كم له من الأجور؟ فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يعني له أجر صلاة في انتظاره للصلاة. ثم الملائكة التي سخرت للإنسان تسبيحا تحميدا دعاء تصلي عليه ما دام في مجلسه الذي صلى فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. أمر عظيم. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الإنسان بالإسلام بدأ بتعليمه هذه الصلاة التي تهاون بها كثير من الناس. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة عن وقتها، أو أضاعوا الصلاة عن هيئتها وكيفيتها. قال الله عز وجل: والذين هم على صلاتهم يحافظون. المحافظة في حال وقتها، والمحافظة على أركانها وواجباتها وشروطها ومستحباتها. يبين ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على عباده: فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، عهد من الله. لكن هذا العهد مقيد، ليس مطلق. فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن، هذا الترتيب. إذن أنت مطالب بإحسان الوضوء وبإحسان الخشوع في الصلاة. والخشوع ينقسم إلى قسمين: خشوع واجب، خشوع الأركان واجب. رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يحسن الركوع ولا السجود، قال له: ما صليت، ما صليت، ولو مت على هذا الحال مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وغيره، لما رأى الرجل يصلي لكن لا يحسن قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذا كان هذا في حق رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وخلف النبي صلى الله عليه وسلم وحصل منه هذه الإساءة وعدم الإحسان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى لكن لم يحسن الصلاة. فقال له: يا رسول الله والله لا أحسن غيرها، لا أحسن غيرها، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا حضرت الصلاة فتوضأ وأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تعتدل راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تعتدل ساجدة أو تطمئن ساجدة ثم اجلس حتى تطمئن جالسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تعتدل قائما وافعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا رجل يصلي ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي لم تصلي الصلاة التي يرتفع عنك بها التكليف وتبرأ بها الذمة. وهكذا حذيفة رضي الله عنه، رجل في عصر التابعين صلي مع الصحابة ويقول له: ما صليت، ولو مت على هذا الحال مت على غير فترة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف بنا هذه الأيام في بوادينا، في مدننا، في رجالنا ونسائنا؟ كثير ما يعرف يصلي، كثير ما يعرف يصلي، وكثير يظن أن الصلاة قد ترتفع عنه. بعض المزوجين عندهم أن المزوج لا يصلي أو لا يحضر الجماعة أو لا يصوم في رمضان، وتجده انتهى في الشهر ويفرط في الصلاة. وكذلك كثير من الأحكام تفوت الجهال بدين الله عز وجل. فابتداء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصلاة، فإذا صلى وعلم كيف يصلي، وقد علم قبل ذلك التوحيد وأن الدعاء حق الله لا يصرف لغيره، والنذر والذبح وغير ذلك من العبادات، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وذلك أمرت أنا والمسلمين، يعلمه دعوات. لأن الإنسان لا يستغني عن الله لا في حال شبابه ولا في حال شيخوخته ولا في حال حضره ولا في حال سفره ولا في حال علمه ولا في حال جهله ولا في حال غناه ولا في حال فقره ولا في حال صحته ولا في حال مرضه. الإنسان بحاجة إلى الله عز وجل، قد تستغني عن أمك، قد تستغني عن أبيك، قد تستغني عن زوجتك، قد تستغني عن كثير من الناس ببعضهم، لكن يقول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنت فقير إلى الله مطلقا، كثر مالك، كثر أبناؤك، كثر أتباعك، كثر محبوك، قوي جسمك، على أي حال أنت فقير إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن كيف نتحصل على المكرمات وعظيم الهبات؟ نتحصل على ذلك بالدعاء، فهو من أعظم الأسباب وأنجعها التي تقضى بها الحاجات وتفرج بها الكربات. الدعاء غير دول، دول تغيرت بدعوة. من في الأرض أهلك بدعوة ما سلم إلا أصحاب السفينة. رجل دخل النار وخرج منها سالما معافا بدعوة. وهكذا الدعاء شأنه عظيم، لا يستغني عنه مكلف، إلا أن أصحاب الأصنام والقبور ومن إليهم يدعونها من دون الله ويرجونها من دون الله. والمؤمن دعاؤه لله ورجاؤه لله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وكم هي الآيات الدالة على عظيم شأن الدعاء ومنزلة الدعاء. ولذلك أنت انظر إلى هذا التدرج، رجل دخل في الإسلام الآن، أول عمل بعد تعليمه الإسلام تعليم الصلاة، أول شيء بعد تعليم الصلاة تعليم الدعاء، لأن الإنسان يبدأ بالأهم فالأهم. وربما هذا الذي جاء بالإسلام رجل من البادية أو من بلاد بعيدة، يعني مستعجل سيسافر، فيعلم بهذه المهمات. قال: ثم علمه هذه الدعوات. ومن الذي يعلمه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل على منزلة الدعاء، ودليل على أن الدعوات النبوية أبرك من غيرها من الدعوات، لأنها دعوات جامعة. ولهذا ألف الناس في الدعوات، الدعوات للطبراني، شأن الدعاء للخطابي، وهكذا عمل اليوم والليلة للنسائي ولابن السني، والاستعاذة للنسائي، وما من كتب إلا وتجد فيها كتاب الدعوات. وبعضهم جمع دعوات القرآن التي فيها ربنا ربنا اللهم ونحو ذلك، وجمعوا أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. ولو تأملنا تجد الصلاة دعاء، بعد الله أكبر دعاء، في الفاتحة دعاء، في الركوع دعاء، في الرفع من الركوع دعاء، في السجود دعاء، بين السجدتين دعاء، قبل السلام دعاء، فالصلاة كلها دعاء، سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتعليم الناس الدعاء، لكن ماذا يعلمه؟ اللهم زوجني، اللهم مكني، هذه أمور طيبة، أن تدعو الله بالزواج لتستعف، تدعو الله بالتمكين، تدعو الله بكثرة المال، تدعو الله بحصول الولد إلى غير ذلك. لكن هناك دعوات جامعات، يعني الدعوة الواحدة تضم لك كثير من الدعوات، بدل أن تمكث نصف ساعة ربما تأتي بكلمات وما تدري ماذا تطلب من ربك، عندك دعوات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكلمة بكلمات والجملة بجمل، اللهم اغفر لي، سؤال المغفرة، سؤال المغفرة، والمغفرة تأتي بمعنى الستر، فأنت عند أن تقول اللهم اغفر لي تقول اللهم استرني، وفي نفس الوقت تأتي بمعنى التوفيق لما يأتي، وتقول اللهم وفقني. وسبحان الله أيضا بمعنى اعفو عني، وما منا من أحد إلا وعنده من الذنوب والمعاصي والقصور ما الله به عليم، حدث ولا حرج. والله لو أراد أحدنا أن يتكلم عن قصوره لذهبت المحاضرة في شأن ما هو فيه من القصور في الأبواب العلمية وفي الأبواب العملية، في ترك الواجبات وفي ارتكاب المحرمات. إذن كلمة اللهم اغفر لي أن تسأل الله عز وجل ستر جميع ذنوبك ومعاصيك، والتجاوز عن سيئها، والكرامة بستر عيبها. ولذلك كان شأن سؤال المغفرة عظيم. كم هي الكلمات والآيات التي فيها ربنا اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين يقومون، رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يقومون الحساب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بين السيدتين يكثر أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وكانوا يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقال إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وكان إذا سلم من الصلاة قال أستغفر الله 3. وهكذا قال الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار، وقال بالأسحار هم يستغفرون، وأمر بالاستغفار بعد الحج، وأمر بالاستغفار في كثير من الأوقات بعد قراءة القرآن، بعد الصلاة، بعد مجالس الذكر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت رب اغفر لي وتب علي، الحديث. فالإنسان يدعو الله بمغفرة ذنبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم هذا المسلم الذي هو حديث عهد الإسلام رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي. فإذا غفر الله لك سددك ووفقك وعانك وأكرمك. قال الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال الله عز وجل من يغفر الذنوب إلا الله. وقال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ولا يغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروني أغفر لكم. وربما أتاه بعضهم يا رسول الله إني فعلت كذا وكذا، يقول تب إلى الله واستغفر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا سؤال المغفرة ليس بالأمر الهين، بل هو بالأمر العظيم. الله عز وجل يقول لنبيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومع ذلك كان يقول: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وهو قد غفر له، لكن هذا تعليم لأمته أنها تكثر من سؤال المغفرة من الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ولا يغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروني أغفر لكم. هكذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، وهو ينادي عباده من الرجال والنساء من الجن والإنس: إنكم تخطئون بالليل والنهار. من يسلم من الخطأ؟ لا أحد في نص هذا الحديث. إذن ما السلامة من معرة هذه الأخطاء؟ فاستغفروني أغفر لكم. والمراد من الاستغفار هنا تواطؤ القلب واللسان. أما بعضهم ربما يقول استغفر الله وهو فوق الذنب، يتعاطى الذنب وهو يقول استغفر الله، لكن لابد أن يتواطأ القلب واللسان. تقول استغفر الله وقلبك قد أناب وخضع وخشع وترجو من الله عز وجل التجاوز والستر والرحمة فتكرم بذلك. فالاستغفار أحيانا يأتي بمعنى التوبة، وأحيانا يأتي منفصل عنها دعاء بالستر والمغفرة. فهذه أول دعوة يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد: اللهم اغفر لي، أي ذنوبي، تقصيري في الواجبات، عدم صبري على الابتلاءات. أنت لا تظن أن الاستغفار فقط على أنك سرقت، زنيت، اغتبت، وقعت في النميمة، أكلت الربا، هذه يتعين منها التوبة والاستغفار، لكن أيضا الاستغفار على أنك فرطت في الصلاة أو في الزكاة أو في الحج أو في بر الوالدين أو في صلة الأرحام أو في الإحسان إلى الجيران. إذن أنت تحتاج أن تستغفر الله عز وجل من تقصيرك في فعل أمره، وتحتاج أن تستغفر الله عز وجل في ارتكابك لنهيه وزجره، وتحتاج أن تستغفر الله عز وجل لعدم صبرك على المقدور. كثير منا يصاب في نفسه، في ولده، في ماله، في أهله من المصائب التي تلوب الناس، وربما تسخط، وربما شق جيبه ولطم وجهه، لا سيما الذين لا تعلق لهم باب الصبر. إذن يحتاج الإنسان أن يستغفر الله من هذا الذنب، عدم الصبر على المقدور. وكم لازم الأنبياء، ولازم المرسلون، ولازم الصديقون، ولازم الشهداء، ولازم الصالحون هذه الخلة مع شدة إقباله على الله، ويشعر أنه يحتاج إلى مغفرة الله. هذا الذي ييأس من رحمة، الذي يقنط من روح الله، أو كذلك الذي يأمن مكر الله هو الخاسر. فعلى الإنسان أن يكون مستغفرا لله عز وجل. انظر إلى نوح يقول لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيها الناس، نحن نشكو من كثير من الفتن والمحن والبلايا والرزايا، ما السبيل لرفعها؟ هذه الآيات التي تليت. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، صيغة مبالغة للتجاوز والعفو والصفح والستر. يرسل السماء عليكم مدرارا، الناس يحتاجون مطر، لا سيما أصحاب الزراعات وأصحاب الراي أصحاب الشرب، لا غنى للناس عن المطر. إذن المطر سبيل الحصول عليه الاستغفار. ويمددكم بأموال وبنين، الذي ما عنده أولاد من مستشفى لمستشفى من مكان إلى مكان يبحث، إذن سبيل الحصول على الولد الاستغفار. ويجعل لكم جنات مزارع مباركة، ويجعل لكم أنهار تجري، وكذلك يتصل بها غير ذلك، جعل لك سبب للرزق، بركة في الرزق، صلاح للولد، صلاح للحال والمآل. وهكذا يقول الله عز وجل عن هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وكل نبي يدعو إلى الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل في شأنه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فهذه الدعوة الأولى التي علمه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي. ثم ثناها بقوله: وارحمني. والرحمة بابها عظيم، يرحمك بتعلم القرآن، يرحمك بالإسلام، يرحمك بمغفرة الذنوب، يرحمك بستر العيوب، يرحمك بالعافية البدنية من الأمراض والأسقام، يرحمك من كل ما ينقص عليك هذه الحياة. انظر إلى ولدك لو أنت تضربه يقول لك: يا أبي ارحمني، والزوجة تعاتبه وهي تقول لك: يا ابن الناس ارحمني، والطالب يضربه أستاذه يقول: ارحمني. فباب الرحمة باب واسع حين تقول: يا رحمن ارحمني، وهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. من رحمته إنزال الكتب، من رحمته إرسال الرسل، من رحمته يعني ما شرعه لنا من الإسلام وبناء المساجد وشريعة الصلاة، من رحمته ما يقع لنا من المآكل والمشارب والمطاعم والملابس والمناكح، من رحمته رفع الأمراض والأسقام. فإذن أنت تقول: اللهم ارحمني، تدعو الله عز وجل برحمتك، وإذا رحمك رحمك. وهذه الكلمة ليست مخصصة: ارحمني في يوم كذا أو في شهر كذا أو في سنة كذا، بل ارحمني دنيا وأخرى. أنت حين تدعو بهذا الدعاء تدعو الله عز وجل برحمة في دنياك ورحمة في أخراك. وكما تقدم أيضا عند أن تدعو الله عز وجل بالمغفرة، أنت تدعو الله عز وجل بالمغفرة في دنياك ومغفرة في أخراك. فإذا رحمك الله رحمك، سلمك، عافاك، سترك، أصلحك، علمك، رزقك، منحك، حفظك، سددك، وفقك، هداك، اجتباك، اصطفاك. كم نقول: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. رحمة الله واسعة. وكتب ربنا عز وجل في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وانظر أول فتح للقرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بسم الله الأعظم الذي اختص به، الذي تضمن جميع الكمال واستلزم جميع نفي جميع النقائص، الذي هو الرحمن على وزن فعلان لكثرة رحماته وتجاوزاته، الرحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. ثم لما قال الحمد لله رب العالمين، وهذا الاسم يدل على العظمة والملك والقهر والجبروت والقوة والبطش وغير ذلك من أنواع ربوبيته وكمالاته سبحانه وتعالى، ثناه بقوله الرحمن الرحيم، يعني رب العالمين العظيم الكبير الواسع القوي العزيز العلي، رحمن رحيم. فإذا عليك أن تدعو الله بالرحمة: اللهم ارحمني. إذا أنت مريض قل اللهم ارحمني، إذا أنت جائع قل اللهم ارحمني، إذا أنت عاصي قل اللهم ارحمني، يرحمك بترك المعاصي، يرحمك بالرزق، يرحمك بصلاح الزوجة، يرحمك بصلاح الابن، يرحمك بكل رحماته ما شاء من رحماته. فالله عز وجل من أسمائه الغفور الرحيم، وكم جاءت في القرآن: إنه هو الغفور الرحيم والله غفور رحيم، كم جاءت في القرآن لتشعر أيها المسلم بعظمة مغفرة الله لعباده، وكذلك رحمة الله عز وجل لعباده، فتبقى سائلا لهما، سائلا لله عز وجل ومتوسلا بهما: يا غفور يا رحيم. وهكذا: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني. هذه الدعوة الثالثة التي علمه إياها: واهدني. الهداية شأنها عظيم، هداية من الضلال، هداية من البدع، هداية من الشرك، هداية من الجهل، هداية في الدنيا، هداية في الآخرة. ولهذا أوجب الله عز وجل علينا في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نقول فيها: اهدنا الصراط المستقيم. أنت ركز، يعني ما هناك دعوات يحتاجها الإنسان، بلى وربي كثيرات، ولكن مع ذلك أمره بسؤال الهداية. قد تكون مهتدي ما شاء الله، مصلي صائم حافظ القرآن، لكن تحتاج إلى مزيد هداية وتوفيق وتسديد، لأن الهداية هداية التوفيق هي حق الله، لا يشاركه فيها أحد. قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء والشفاعة، ومع ذلك يقول الله له: إنك لا تهدي من أحبب. صاحب البلاغة، صاحب الفصاحة، صاحب الرفق، صاحب الإحسان، صاحب الصدق، ما استطاع أن يهدي عمه الذي يعرف صدقه ويعرف جميع صفاته الطيبة، ومع ذلك أبى أن يقول لا إله إلا الله. فأنزل الله تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالهداية توفيق الله. إذن فعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي هو حديث الإسلام أن يقول اللهم اهدني، وقد تقدم أنه يسألها في كل ركعة اللهم اهدني. وأيضا علم الحسن بن علي: اللهم اهدني فيمن هديت. وعلم علي بن أبي طالب أن يقول اللهم اهدني وسددني. وكان كثيرا ما يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكم هي الآيات الدالات والأحاديث المرشدات إلى شأن سؤال الهداية. فالهداية منها ما يكون هداية من الضلال إلى الهدى والخير، ومنها ما يكون تثبيت على هذا الهدى والخير الذي قد عرفته. فانظر كيف يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: اللهم اهدني، أو رب اهدني. فأنت بحاجة إلى سؤال الهداية لنفسك، لولدك، لزوجتك، لطالبك، لصاحبك، للجميع. اللهم اهد فلان. وفي خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، جاء في بعضها ونستهديه، تسأله الهداية. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أي اطلبوا الهداية مني، فهو مالكها ومعطيها ومسديها ومثبت الإنسان عليها. فإذا أنت بحاجة إلى سؤال الهداية، وذاك بحاجة إلى سؤال الهداية، والجميع بحاجة إلى سؤال الهداية. ومن هدي في الدنيا هدي في الآخرة، كما أخبر الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم في جنات النعيم، والذي لا يهدى في الدنيا يهدى للنار، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. اهدوهم، ارشدوهم ودلوهم إلى صراط الجحيم وإلى العذاب الأليم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: وارزقني. كلنا بحاجة إلى الرزق، لكن الرزق رزقان، ركز معي على هذا. بعض الناس يظن أن الرزق يحصل على مال، يحصل على طعام، يحصل على زوجة، يحصل على بيت، هذا من الرزق. وإلا فالرزق رزقان: رزق حسي ورزق معنوي. الرزق الحسي هذه المرزوقات التي يرزق الله عز وجل بها البر والفاجر والمؤمن والكافر، كلهم في رزقه، كلهم في رزقه، يأكلون ويشربون ويتنعمون ويتبعلون ويسكنون ويركبون ويذهبون ويأتون. لكن هناك رزق آخر خاص، وهو الرزق الإسلام، رزق العلم، رزق الهداية، رزق الطاعة، رزق السنة، رزق التوحيد. فأنت حين تقول اللهم ارزقني، أنت تسأل الله عز وجل نوعي الرزق: الرزق الذي بسببه قيام الجسم في الدنيا وحصول النعم الدنيوية، والرزق الذي في الآخرة ويؤدي بك إلى الرزق المستمر، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. الجنة رزقها دائم لا مقطوعة ولا ممنوعة. وسببه أن الله رزقك الإسلام، رزقك الهداية، رزقك العلم، رزقك السنة، رزقك المحافظة على الصلاة، رزقك صلاح الذرية، رزقك العون والتسديد، رزقك النصر. فهي كلمة جامعة، كلمة اللهم ارزقني. بعض يظن أن كلمة اللهم ارزقني فقط على 1000 ريال أو 5000 ريال أو 10000 ريال تأتي في اليوم. اللهم ارزقني كلمة عظيمة تشمل أن يرزقك الله خيري الدنيا والآخرة. نعم عباد الله، والدعوة الأخيرة وعافني، هي جاءت في بعض الروايات وعافني العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم يا عباس، سل الله العافية، فما أعطي أحد عطاء خير من العافية بعد اليقين. أنت حين تقول اللهم عافني، كثير من الناس يتبادر إلى عافية البدن من الحمى، من الأسقام، من الجراحات، لكن هناك عافية الدين أعظم من عافية البدن. فكم من إنسان مبتلى في بدنه معافى في دينه. هناك عافية في القبر، هناك عافية في الآخرة. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صباحه ومسائه: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. انظر، سؤال العافية أشمل مما يظنه الناس. في ديني ودنياي وآخرتي وأهلي ومالي، هذه العافية الصحيحة، أن تعافى في جميع مراحلك. أما أن تعافى في الدنيا تكون كالبعير في قوته، وأنت كالذرة في عبادتك، فلا خير في هذه العافية التي تجر إلى البلاء العظيم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صحيحا في بدنه، فقال له: يا رسول الله، ما الحمى؟ ما يأتي حمى؟ ما يعرف حمى؟ يعني ما يعرف الحمى، يسمع الناس يشكون من الحمى وما يعرف الحمى. قال له: حر يكون بين الجلد واللحم. قال: يا رسول الله، ما الصداع؟ يعني تصور واحد ما شاء الله كبير في سنه وقد خرج ودخل ما يعرف الصداع. قال: عرق يضرب في الرأس. قال: والله ما قد وجئتهما. ثم انصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. معافى في بدنه، معافى في رزقه، معافى في أهله، ولكنه غير معافى في دينه. فأنت سأل الله العافية بنوعيها: عافية البدن، وعافية الأهل، وعافية المال، وعافية الدين، بل عافية الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم عافني في ديني، أو اللهم اصلح لي ديني الذي به صلاح أمري، أو كما قال: واصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فتسأل الله العافية. إذن هذه 5 كلمات يا مسلم، احفظها واكثر من الدعاء بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها: جمعت لك دنياك وأخراك. أي إذا استجاب الله عز وجل منك هذه الكلمات 5، جمع الله لك خيري الدنيا والآخرة. اللهم اغفرني وارحمني واهدني وارزقني وعافني. خمس كلمات احفظها وكررها وادعو الله عز وجل بها وأنت ترجو خيره وفرجه ورزقه وعونه وهدايته ورحمته إلى غير ذلك. نسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ونقول بهذه الدعوات: اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.